لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله عز وجل. وهذا الكتاب يعنى بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار، على وجه الاختصار، ولذلك المؤلف سماه لمعة الاعتقاد. واللمعة الضوء الخفيف، اللمعة الضوء البسيط، فكأنه اختار لنا من عقيدة أهل السنة والجماعة الشيء اليسير الذي يجب علينا أن نعرفه، وجمع فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان الأصلية المتعلقة بالإلهيات وبالنبوة وبالقدر، وكذلك إلى الإشارة إلى اليوم الآخر وما فيه من مراحل، وبعض أصول أهل السنة والجماعة الأخرى. ومما يجدر التنبيه عليه أن معنى العقيدة مأخوذ من العقد والربط، مأخوذ من العقد والربط، أي أنك تعقد القلب، تعقد القلب على ما سيرد عليك في هذا الكتاب. ومبنى العقائد على الأخبار، مبنى العقائد على الأخبار بعكس كتب الأحكام، مبناها على الأمر والنهي، الأمر بالصلاة، النهي عن كذا، هذه كلها أوامر ونواهي، فكتب الأحكام مبناها على الأمر والنهي، وأما كتب العقائد فمبناها على المعرفة والإثبات. فما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من عقيدة أهل السنة والجماعة هي مجموعة من الخبريات، والخبر لا يطرأ عليه النسخ، الخبر لا يطرأ عليه النسخ، يعني تخبرني اليوم بأن الله عالي بذاته على مخلوقاته، هل يصح أن تأتي وتقول الخبر قد نسخ؟ ها؟ لا يصح ذلك. فالنسخ لا يطرأ على الخبريات، وإنما يطرأ الخبر النسخ على الأمر والنهي، تأمر بشيء اليوم ثم تقول نسخ، تنهى عن شيء ثم تقول نسخ، لا بأس، يطرأ النسخ على الأمر والنهي. وأما الخبريات فلا يطرأ عليها النسخ. إذا كان كذلك فما سيأتي معنا في هذه الرسالة هي عقيدة، ومعنى عقيدة عقدة، فإذا عرفت عقيدة أهل السنة والجماعة فاعقد قلبك عليها، شد الوثاق، اعقد القلب، ولا تحل هذه العقيدة حتى يتوفاك الله عز وجل، فحق اليوم لا يكون باطلا في الغد. نحن نقر بأن هذا الذي يلقن اليوم في كتب العقائد أنه الحق، وأن ما عداه الباطل والضلال، ما جاء به الأئمة وقرروه في كتب العقائد هذا حق لا ضلال فيه. لو الأخوان يقصرون الصدى سن فيه الجهاز ده مزعج شوي. فإذا إذا عرفتم هذا يا إخوان ما سيأتي معنا في هذه الرسالة اعقدوا عليها القلوب، وكل ما تأخذونه في كتب العقائد اعقدوا عليها القلوب ليتحقق معنى العقيدة. فعند ذلك إذا أنتم قررتم هذا الأصل فلا تقبلوا فيما يأتي من بعد، لا تقبلوا من أحد أي شبهة من الشبه، واغردوا عليه بما سبق أن ذكرته لكم بالأمس، أن كل من أراد أن ينقض ما عقدتم القلوب عليه من عقيدة أهل السنة والجماعة لا تقبلوا منه قولا، ولو استدل عليكم بأي دليل قولوا له أبدا، نحن عقدنا قلوبنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فنجزم أن ما جئت به خطأ، إما في الدليل أو في الاستدلال. أضرب مثالا، ما هي عقيدتكم في علو الله عز وجل؟ ها الجواب، ما هي عقيدة أهل الإسلام في علو الله عز وجل؟ ها، أن الله يثبت له العلو بصريح كلام الله الواضح المستفيض، وبصريح الأدلة النقلية والعقلية وإجماع المسلمين، حتى الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالله يقول إليه يصعد الكريم الطيب، ويقول وهو القاهر فوق عباده، ويقول الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سقف المخلوقات، والرحمن على العرش استوى أي على سبحانه وتعالى، ويقول أأمنتم من في السماء. هذه كلها أدلة تدل على أن الله عالي بذاته على مخلوقاته. ماذا صنعتم بهذا الأمر؟ هذا خبر، أخبرتكم بأن الله عالي بذاته على جميع مخلوقاته، هذا خبر. الخبر لا يقبل النسخ، فعلى ذلك أنتم عقدتم العقيدة في بقلوبكم بأن الله عالي بذاته على كل مخلوقاته. طيب، لو أن شخصا أتاكم بدليل وقال لكم أنتم تتبعون الكتاب والسنة، قلنا نعم نتبع الكتاب والسنة، ما رأيكم في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ إذن هو معهم وهو معكم أينما كنتم، لا تحزن إن الله معنا. فهل هذا ينافي العلو؟ يقول إذن الله معنا، نقول تقول له أبدا، الذي أقر بعقيدة السنة والجماعة أن الله عالي بذاته على مخلوقاته، ولكن هذا الدليل وإن كان من القرآن ولكنك فهمت منه الفهم غير الصحيح. لا بد أن أرجع إلى كلام العلماء وأهل التفسير، وإذا رجعت إلى كلام العلماء وأهل التفسير تجدهم يفسرون المعية هنا بمعية العلم ومعية النصر والتأييد، لأن كلمة مع في لغة العرب لا تفيد بحد ذاتها قربا ولا بعدا ولا ملاصقة، فأنت معي وذاك معي وذاك معي والطريق الشارع معي، فإذا مسمى المعية لا يقتضي قربا ولا بعدا، نسير مع الطريق والقمر معنا، وإيه القمر أين هو؟ في السماء وليس في الأرض، وهو حقيقة هو معنا لكن معنا بضوئه. فالله عز وجل معنا في حال النجوى، إنما المراد به معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وإلا هو من حيث الجهة والمكان فهو عالم بذاته على جميع مخلوقاته. مثلا لو قال لكم الله تعالى يقول وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يقولون أنتم تقولون بأن الله عالم بذاته على مخلوقاته، هذه الآية تقول بأن الله في السماء، بأن وهو في السماء إله وفي الأرض إله، تقول له الذي عقدت قلبي عليه أن الله عالم بذاته على مخلوقاته، وهذه الآية وإن كانت من كتاب الله لا بد أن لها معنى لا يناقض ذلك المعنى. ما معناها؟ معناها واضح عند أهل التفسير، وهو أن الله مألوه في الأرض كما أنه مألوه في السماء كما أنه مألوه في الأرض، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه يعبد في السماء كما أنه يعبد في الأرض، كما قال النبي عليه السلام أطت السماء وحق لها أن تأط إلى آخر الحديث. فإذا بارك الله فيكم، إذا أخذنا هذه العقيدة أو قرأتم العقيدة الواسطية أو قرأتم كتب العقائد التي حررها أهل السنة اعقدوا القلوب عليها. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ وأيهما الأشمل وأيهما الأخص؟ العقيدة أشمل من التوحيد. التوحيد ما يتحقق فيه معنى الإفراد، والإفراد إنما يطلب في حق الله عز وجل. فالعقيدة على أصول الإيمان عامة، العقيدة على أصول الإيمان عامة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، هذه كلها عقائد تعقد القلوب عليها. التوحيد معنى الإفراد متعلق بأي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بالله، التوحيد معنى الإفراد. إذن الكلام في التوحيد خاص بالإلهيات، خاص بما يتعلق بحق الله، فلا يصح أن تقول أنا موحد بالبعد. يصح؟ ما يصح أن تقول موحد بالبعث لعدم تحقق الإفراد في مثل هذا الباب، وإنما تقول أنا مؤمن بالبعث، أو أنا معتقد بصدقي أو بصحتي أو بثبوت البعث بعد الموت. إذن معنى العقيدة أشمل من معنى التوحيد. فالتوحيد ما يتحقق فيه الإفراد، وهو خاص بمسائل الإلهية، ما خاص بما يتعلق بحق الله عز وجل على المكلفين. وأما العقيدة فهي تشمل ما يتعلق بحق الله، وما يتعلق بالأسماء والصفات وما شابه ذلك، وما يتعلق بحق الملائكة، وما يتعلق بحق الكتب، وما يتعلق بحق الرسل، وما يتعلق بحق القدر، وما يتعلق بحق اليوم الآخر، وما يتعلق بحق جماعة المسلمين عامة، وما يتعلق بحق أصول أهل السنة وما شابه ذلك. فإذا باب العقيدة أشمل من باب التوحيد. نعم، نستعين بالله عز وجل ونقرأ الرسالة، وهي إن شاء الله مختصرة لعل الوقت إن شاء الله يسعفنا على إنجازها في هذه اللحظات. نعم، سمعك، استعين بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة،
أنك قلت قال صار أبو محمد.
قال شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان.
لا يخلو من علمه مكان، وإلا الله عز وجل بذاته عالٍ على مخلوقاته. وأما علم الله فهو في كل مكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة، قد أحاط الله بكل شيء علما. نعم.
ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله،
لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه العقول بالتصوير. الله عز وجل، هل أحد رأى؟ الجواب ما أحد رأى. مهما توهمت بالتصوير أو التخيل على أن تبحث عن كنه وكيفية صفة الله، لن تستطيع، لن تستطيع أن تكيف الله عز وجل، أن تقول كذا وكذا. لأن الشيء لا تعرف صفته إلا بطريقين اثنين، برؤيته أو رؤية مثيلة، برؤيته أو رؤية مثيلة. أما رؤية الله فلم يرى الله أحدا، حتى النبي أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك، قال نور أن أرى. فما ويقول النبي صلى إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، فما أحد رأى الله. الثانية، هل لله مثيل؟ هو قال عن نفسي ليس كمثله شيء. إذن مهما حاولت أن تجمع بعقلك وأن تبحر به على أن تبحث عن كنه أو كيفية لصفات الله، لن تستطيع. وهذا لك فيه مثل في المخلوقات، فهناك من المخلوقات ما لم تره أنت، ومع ذلك تعجز على أن تأتي بكيفيته أو تشبهه بموجود. مثل ماذا؟ الروح. الروح، هل رأيتم الروح؟ ما رأينا الروح، وهي موجودة، قطعا موجودة، ولها كن، لا بد يكون لها كن. بما أنها موجودة لا بد يكون لها كيفية، لكن كيف هذه الكيفية؟ ها؟ لا ندري. لماذا؟ ما رأيناها، ما أحد رأى الروح ولا رأينا لها مثيل. فهل هي الروح الموجودة الآن في الأجساد لو تسل منا مثبتنا، هذه الروح أين هي؟ هل هي كالدم في العروق؟ هل هي كالظل الجسم داخل فيه؟ هل هي مستقرة في القلب؟ هل هي مستقرة في الدماغ؟ أين الروح هذه؟ لا ندري. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علمي إلا قليلا. فالروح تأتي وتذهب وتموت وتحيا عند الله عز وجل، ومع ذلك هذه الصفات للروح لا نستطيع أن نصل إلى كنهها وكيفيتها، لأننا لم نرها ولم نرى مثيلا لها حتى نشبهها به. أنت بنفسك أحيانا يذكر لك بعض المخلوقات تقول والله ما رأيتها، طيب شفت كذا شيء يشبه له، قال ولا رأيته، لن تستطيع أن تصف له حتى يراه أو يصل معك إلى شيء قريب، إلى شيء قريب من صفته، فتقول هو مثل كذا ولكنه أطول منه بكذا وأعرض منه بكذا، فتقارب له الصفة. لكن الله عز وجل لم نره وليس له مثيل. إذن مهما حاولت بعقلك وبقلبك في التفكر على أن تصل إلى كن وكيفية الخالق عز وجل، لن تستطيع. لم يبقى إلا واحدة، ماذا بقي؟ بقي الخبر الصادق، الإيمان والتسليم. ما رأينا مثيله وليس له مثيل، فإذا لم يبقى إلا الخبر الصادق. كل ما جاء عن الله وعن رسول الله في الكتاب والسنة مباشرة صدق به. الله سميع، الله كليم، الله عليم، الله حفيظ، كل ما جاء من أسماء وصفات نؤمن بها ونسلم ولا نخوض في الكنه والكيفيات. نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عنه.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دليل أو قاعدة بأن المصدر الذي يؤخذ منه الأسماء والصفات هما الكتاب والسنة. إذن قاعدة: الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، الكلام في الأسماء والصفات توقيفي، أي واقف على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح.
حقا بارك الله فيكم، تحت قولي وكل، واكتبوا رقم واحد، سأفيدكم لماذا فعلنا هذا. ضعوا خطا تحت قوله وكل، وضعوا واكتبوا أمام رقم واحد وكل. نعم.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفة.
وكل ما جاء في القرآن أو صح، إذن الحجة في إثبات الأسماء والصفات من حيث السنة، السنة الصحيحة. وأما إذا جاء بالصفة أو الاسم حديث لن يصح عن النبي عليه السلام فإنه لا يحتج به. نعم. فالعبرة بالصحيح. نعم.
أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
وإذن هذا القسم الأول من الأسماء والصفات عند الحافظ بن قدامة، قال وكل يجب أن تقابله بالقبول والتصديق والتسليم، ولا تتعرض له بالرد ولا بماذا؟ بالتأويل. إذن هو أثبت المعنى، إذن هو في القسم الأول أثبت المعنى وقال لا تعارض المعنى بالتأويلات عند قوله ولا يعارض بالرد أي الرفض، ولا بالتأويل، إذن أثبت المعنى الذي دل عليه هذا النص. إذن ابن قدامة يثبت المعاني، ابن قدامة يثبت المعاني بدليل أنه نهى عن ماذا؟ عن التأويل، بدليل أنه نهى عن التأويل، دلالة على أنه يثبت المعاني لهذا القسم من أقسام الأسماء والصفات. نعم.
وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
نعم.
وما أشكل من ذلك.
وما أشكل خط وتحته قسم اثنين. هذا يا أخوان التقسيم أشرت إليه دفعا للريبة عن الإمام ابن قدامة، لأن هناك من وصفه بالتفويض، وقد جاء هذا على لسان بعض كبار العلماء غفر الله له وتجاوز عنه، وهذا غير صحيح. ابن قدامة إمام من أئمة السنة يقع في التفويض؟ ابن قدامة أعرف الناس بمذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقع في التفويض؟ ابن قدامة الذي ألف كتاب العلوم وأثبت أن الله تعالى عالم ذاته على مخلوقاته يقع في التفويض؟ ابن قدامة الذي ألف كتاب في إثبات الحرف والصوت وهذا لا يثبته المفوضة ولا الأشاعرة من باب أولى يقع في التفويض؟ ابن قدامة الذي فسر عن الاستواء هنا عندكم في اللمعة والمفوضة لا يفسرون المعاني لأنهم لا يثبتون المعاني من باب الأصل يقع في التفويض ابن قدامة؟ أبدا، ابن قدامة بعيد عن التفويض وبعيد عن عقائد أهل التفويض، وإنما ابن قدامة ومن سلك مسلكه من أهل العلم يقسمون الصفات إلى قسمين: واضحة المعنى ومشكلة المعنى. واضحة المعنى ومشكلة المعنى. علو الله هل فيه إشكال؟ استواء الله هل فيه إشكال؟ سمع الله هل فيه إشكال؟ واضح. ولكن هناك بعض الصفات ما تأتي فيها بعض الإشكالات في المعنى. فما هو موقف ابن قدامة؟ موقف ابن قدامة أنه يؤمن باللفظ ويكل المعنى إلى الله، آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وهذا ما يسمى بصفات الفعل اللازم، هذا ما يسمى بصفات الفعل اللازم. وصفات الفعل اللازم لأهل السنة فيه ثلاثة أقوال: صفات الفعل اللازم. أقرب لكم المثال: الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، أليس كذلك؟ ها؟ ينزل في كل ليلة، هل نزول الله يلزم منه، يلزم الفعل اللازم؟ قلت لكم، هل نزول الله يلزم منه الخلو من العرش أو لا يلزم؟ ها يا أخواني، أنت صرت المقدسية الفتوى بهالقول هذا، قال لا نثبت ولا. هناك من الأخوان قالوا لا يلزم، وقد يقول قائل بل ما يصح النزول حتى يفارق العرش، وآخر قال مثل ما قال أخونا الله يجزاه خير لا نثبت ولا. ماذا صنع أنت؟ أنت الآن وقفت، توقفت. هذا مذهب المقادسة، ونص عليه عبد الغني المقدسي، وهو مذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى. فإذا أهل السنة في صفات الفعل اللازم لهم ثلاث أقوال: منهم من يثبت اللازم، ومنهم من لا يجري اللازم، ومنهم من يقف. ابن قدامة والمقادسة أي مذهب؟ الوقوف. ومن هذا الوقوف بعض من لم يحقق المسألة ظنوا بأن ابن قدامة من المفوضة، وهو بعيد عن عقيدة التفويض، لأن أهل السنة لهم ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه لا يرد اللازم، وهو ترجيح الإمام أحمد رحمه تعالى وإسحاق بن راهوية، ويقولون أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ولا يلزم منه خلو العرش، والله على كل شيء قدير. وابن منده ومن ذهب إلى قوله يرى بأن النزول لا يتحقق له معنى حتى يفارق العرش. وابن قدامة والمقادسة مسلكهم في ذلك الكف، فلم يرد في الكتاب والسنة لا أن الله يخلو من العرش ولا أن الله لا يخلو منه العرش، فقال نسكت ونقف. حتى قال ابن قدامة لما سألوه عن هذه المسألة قال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، يعني أخاف أتكلم في مسألة ما تكلم فيها أحمد بن حنبل ولا تكلم فيها الأئمة ولا تكلم فيها العلماء من قبل، فقال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. طيب، إذن بارك الله فيكم، ابن قدامة عنده الصفات على قسمين، ولا يصح بأن يقال بأن ابن قدامة مفوض، بل هو قسم منه يثبته لأنه واضح المعنى بين، وقسم منه لا يثبته لما حصل في بعض معانيه من إشكال. فيسلم الأمر ابن قدامة رحمه الله تعالى، يسلم الأمر لله عز وجل، ويقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال بأن ابن قدامة مفوض فحاشا وكلا أن يكون ابن قدامة من أهل التجهيل. نعم يا شيخ. أي لا يخرج من العرش. أي ابن قيم وشيخ ابن تيمية بحث في ثلاث مواطن في المجلد السادس من الفتاوى. نعم، هذه مسألة مشهورة اسمها مسألة صفة الفعل اللازم، والخلاف فيها بين أهل السنة. فمثل الجهة، مثل الجهة والكلام في الجهة، ومسائل عدة متعلقة. هل يلزم من ذلك المجيء؟ هل يلزم من مجيء الله أن يخلو من المكان السابق أو لا؟ كل هالأمور هذه أهل السنة يثبتونها ولا يلزمون أنفسهم باللوازم. أي أيه؟ أنه لا يخلو، أنه لا يلزم من الخلو. هنا نص عليه ابن حنبل، ونص عليه إسحاق بن راهوية، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذين الاثنين. نعم.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ.
وله كتاب اسمه ذم التأويل لابن قدامة، ذم التأويل. الذي يذم التأويل لا يذمه إلا وقد أثبت المعنى، لأن المؤول لم يؤول إلا فرارا من نفي ما توهم أنه تشبيه. فابن قدامة ذم التأويل لأن التأويل فيه صرف للمعنى عن ظاهره. نعم.
وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه
حجبهم عما أملوه.
ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد.
هذه الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى أهل السنة ينفون علمنا بالكيف ولا ينفون الكيفية، فالله عز وجل صفاته له لها كيفية، ولكن ما هو المنفي؟ هل المنفي الكيفية أم العلم بالكيفية؟ المنفي هو العلم بالكيفية. لذلك قال الإمام مالك قال الاستواء غير مجهول، يعني نعلم، والكيف غير معقول. فالكيف غير معقول لكنه هو معلوم المعنى، الاستواء نعرف معناه لكن كيفية لا ندري. إذن لما قال الإمام أحمد لا كيف، مراده لا كيف نعلمه، لا كيف نعلمه ولا معنى. ما مراده بلا ولا معنى؟ هذه العبارة محل إشكال، وللعلماء في توجيهها عدة أقوال. هذه العبارة محل إشكال في كلام الإمام أحمد رحمه تعالى، وللعلماء في جوابها عدة أقوال. منهم من ضعفها كابن الزاغوني وغيره من الحنابلة، ضعفوا هذه الرواية ولم يثبتوها، وقالوا بأنها من شذوذات حنبل بن إسحاق، قالوا بأنها من غرائب حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من حملها على المعنى السليم الموافق لنصوص الإمام أحمد، والمعنى السليم بلا كيف ولا معنى غير المعنى الذي يفهمه العربي، بلا كيف ولا معنى غير المعنى الذي يفهمه العربي. فنحن عرب المتبادل للأذهان نعلم بأن السمع هو إدراك الأصوات، ونعلم بأن النزول هو الهبوط من علو إلى دنو، فليس لهذه الصفات معنى غير المعنى المتبادل للأذهان. لا يذهب الإنسان إلى المعنى البعيد إلا بقرينة صحيحة مقبولة عند العلماء. نعم سم فقط هذا الأقوال، فقط قولان، التوجيه الأول أن لم تثبت، والتوجيه الثاني أن معنى بقول بلا معنى أي بلا معنى غير المعنى المتبادل للأذهان. نعم.
ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
ليس بلا حد يعني بلا تكييف، بلا حد أي بلا تكييف، أي لا نكيف صفات الله عز وجل. الحد والغاية والجهة والحيز، هذه الألفاظ هل جاءت بنصها في القرآن الكريم؟ هل جاءت بنصها في السنة النبوية؟ لا. إذن هي من الألفاظ المحدثة، والألفاظ المحدثة لا تنفى ولا تنكر حتى يعرف، أو ولا تثبت حتى يعرف القصد من قولها. لذلك تجد هنا ابن قدامة يقول بلا حد، وتجد أحمد بن حنبل رحمه تعالى يقول الله استوى على العرش بحد. فما هو الحد الذي نفاه الأئمة وما هو الحد الذي أثبته الأئمة؟ الحد الذي نفاه الأئمة هو الكيفية، بلا حد يعني بلا كيفية، ما تحدده ما تكيفه، واضح؟ فالحد المنفي عند أهل السنة هو الكيفية أي بلا كيف. والحد الذي أثبته الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله مبارك وبوب عليه باب ابن قدامة في كتابه النقض في رد على بشر بن سعيد المدريسي، قال باب إثبات الحد لله، المراد بالحد هنا المباينة، المراد بالحد هنا أي مباينة، بمعنى في الوجود خالق ومخلوق، أليس كذلك؟ هل بينهما حد؟ ها يا أخواني، أكيد بينهما حد. وهذا رد على من؟ الحلولية والاتحادية وعلى الجهمية الذين يقولون بأن الله لا وجود حقيقي له، بل هناك حد، فالله موجود والخلق موجودون، فالله موجود بذاته ليس شيء من خلقه في ذاته وليس شيء من ذاته في خلقه، فإذا هناك حد بين الخالق والمخلوق، فالله مستوى على العرش بحد. ولذاته حد، بمعنى الحد هنا يعني مباينة، يعني أن الله تعالى بذاته يباين سائر المخلوقات، فهو المخلوق وما عداه، فهو خالق وما عداه المخلوق. واضح؟ فإذا الحد على هذين المعنيين يبحث فيه في كلام أهل السنة والجماعة. نعم.
بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات.
الإقرار مع الإمرار، هذا على هذين أو على هاتين الكلمتين يدور أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. لا بد مع الإقرار. وهل هناك إقرار بغير فهم للمعنى؟ بما تقر، لا بد أن يكون هناك معنى. فلا بد أولا من الإقرار، ثم إذا أقررت ما جاء في الخبر عن الله وعن رسول الله من صفات أمرها. أمرها يعني الإقرار يفيد الإثبات، والإمرار يفيد التنزيه. الإمرار الإقرار يفيد الإثبات، والإمرار يفيد التنزيه، أي لا تخوض في هذه الصفات وتتجه إلى عقيدة الممثلة والمجسمة، وإنما أمروها كما جاءت، يعني اقرأوها وافهموا معناها ثم أمروها كما جاءت، أي لا تخوضوا فيها بالإلزامات والتفسيرات فتقعوا في التمثيل. نعم.
كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات
وحذرنا
المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. ولهم
وببصر نافذ كفوا، أي عندما كفوا عن بعض التأويلات التي وقع فيها المتأخرون، إنما كفوا وهم أعلم، وهم أهل بصر، بصر النافذ، ولكنهم كفوا لأن الله تعالى لم يكلفهم بهذه التأويلات التي وقع فيها المتأخرون. نعم.
وببصر النافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى. نعم. وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد
لذلك لا تجدون في كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين تأويلات أبدا، لا يوجد تأويل لصفة من الصفات، لكن قد يوجد بعض التأويل لبعض الأخبار هم لا يرونها من أخبار الصفات. انتبهوا لهذا، فقد يرد عن بعض السلف أنه أول كذا بكذا، وبعض أهل العلم يثبته على أنه صفة. ارجع إلى قول أهل العلم في هذه الآية أو في هذه الصفة، تجد بأنهم يختلفون هل هذه من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات. فمن رأى بأنها من آيات الصفات فسرها على أنها صفة، ومن رأى بأنها ليست من آيات الصفات فسرها على أنها غير الصفة، مثل ما جاء في يوم يكشف عن ساق. فمن رأى بأنها من آيات الصفات جعلها من جنس الحديث المروي عن النبي عليه السلام ثم يكشف ربنا عن ساقه، ومن رأى بأنها ليست من آيات الصفات جعلها بمعنى الشدة والكرب، أي شدة وكرب يوم القيامة. ولا حرج لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن هذا عندما أول لم يؤول على أنها صفة فرارا من التشبيه كما هو دين الجهمية، وإنما أولها على أنها ليست من أخبار الصفات. وهذا يفيدنا قاعدة مهمة، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه عليها ابن القيم في مواطن، وهي مهمة حتى في زماننا، أن صاحب السنة وصاحب البدعة قد يتفقان في مقالة واحدة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. سجلوها، صاحب السنة وصاحب البدعة قد يتفقان في مقالة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. صاحب السنة وصاحب البدعة قد يتفقان في قول ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأه. واضح؟ أضرب مثال. الجهمي، هل يثبت الجهمي رؤية الله ليلة الإسراء والمعراج؟ أجيبوا، هل يثبت الجهمية رؤية الله ليلة الإسراء والمعراج؟ طيب هل يثبت أهل السنة رؤية الله ليلة الإسراء والمعراج؟ توافقوا؟ توافقوا. إذن رؤية الله ليلة الإسراء والمعراج لا يقول به لا أهل السنة ولا يقول به أهل ولا من الجهمية. هل اتفاقهما في القول يعني بأنهما في حال واحد؟ أين الفرق؟ ها؟ الفرق، الفرق في إيش؟ في منشأ القول. نأتي عند السني، ما منشأ قولك هذا؟ لماذا قلت بأن الله لا يرى؟ نعم أخي، السني ماذا سيقول؟ لم يثبت. وإذا جئت عند الجهمي قلت لماذا لم تقل برؤية الله ليلة الإسراء والمعراج؟ ماذا يقول؟ الله لا يرى. واضح؟ فاختلف منشأ القول. مثال آخر، القول بفناء النار، ألم يقل به بعض أهل السنة؟ قول ينسب لبعض أهل السنة، والجهمية يقولون بفناء النار. فهل يعني أن من قال بفناء النار من أهل السنة هل يعني أنه جهمي؟ لا. لماذا؟ لاختلاف منشأ القول. فمنشأ قول السني آثار رويت في هذا الباب ومذكورة في تفسير الطبري والبغوي وغيره. وأما منشأ الجهمي فهو تعطيل الصفات والقول بنهاية أفعال الله عز وجل، وأن أفعال الله لها بداية ولها نهاية، وهذا من مذهب الجهمية. مثال آخر وذكرته قريبا، إن الله خلق آدم على صورته. جمهور أهل السنة يرون بأن الضمير يعود على آدم. ذهب ابن خزيمة وجماعة من العلماء المحققين الذين هم من أهل السنة وضد الجهمية على أن الضمير، أنا قلت جمهور السنة الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. قلت على آدم أخطأت، الضمير يعود على الله عز وجل عند جمهور أهل السنة. إن الله خلق آدم على صورته، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وصححه جماعة من أهل العلم، واحتج به أحمد واحتج به إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل السنة. طيب ابن خزيمة والشيخ الألباني في المعاصرين والشيخ محمد أمان الجامي في بعض رسائله وجماعة من أهل السنة المتأخرين قالوا بأن الضمير يعود على آدم. يا أخوان، يأتيك شخص جاهل غبي يقول إذن الألباني جهمي وابن خزيمة جهمي ومحمد الإمام الجامي جهمي، ليه؟ قال لأن الإمام أحمد قال من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. ما رأيكم؟ من يكشف عنا هذه الشبهة؟ نقول نعم، من أعاد الضمير على آدم فرارا من إثبات الصورة لله عز وجل فهو جهمي. ولكن هل الشيخ الألباني ينكر الصورة، ينكر الصورة لله؟ وهل ابن خزيمة ينكر الصورة؟ ابن خزيمة بوب باب إثبات الصورة لله عز وجل. إذن لابد أن نرجع إلى منشأ القول، فمنشأ قول من أعاد الضمير على آدم من أهل السنة إنما هو لعدم ثبوت رواية على صورة الرحمن، ولأن الضمير يعود على أقرب مذكور، فيكون إن الله خلق آدم على صورته أي 60 ذراعا في السماء، ولهم تأويلات فيها نظر عند أهل العلم، ولكن لا يلحقون المذهب الجهمية. لماذا؟ لأنهم لم يعيدوا الضمير على آدم فرارا من إثبات الصورة كما هو شأن الجهمية، وإنما من أعاد الضمير على آدم فرارا من إثبات الصورة فإنه جهمي. إذن حديث إن الله خلق آدم على صورته عند هؤلاء الذين سميت، هل هو من أخبار الصفات أم لا؟ ها؟ ليس من أخبار الصفات، وإنما هو من أخبار الصفات عند من رأى بأنه دليل على صورة الله سبحانه وتعالى، وأثبت الرواية المذكورة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ولا شك أن قول جمهور السنة هو الصواب والصحيح. نعم نعم.
ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر.
يعني كل من ما الأولى فما فوقهم محسر يعني لن يكون نافيا، وأما الثاني بمعنى من، فما فوقهم محسر يعني لن تجد فوق السلف من هو محسر عن ساعديه أسبق منهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما دونهم يعني من دونهم من قصر عنهم مقصر، من قصر عن السلف فهو مقصر عن شأوهم وعن خطوهم رحمهم الله. نعم.
لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. نعم. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟
هذه قصة نسبت لأشخاص كثيرين، لإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الواثق، وللأدرمي، وللكناني عبد العزيز، ولجماعة. نعم. وهي حجة، القصة فيها حجة بينة واضحة. نعم.
قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل.
مثل الرحمن على العرش استوى، نحن نقول الرحمن على العرش استوى ونسكت. الجهمي والأشعري يقول الرحمن على العرش استولى، محلنا في أنفسنا باستولى، زاد حرفا في كلام الله. جئنا إليه قلنا: هذا الذي أنت قلته الآن هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو لم يعلموا؟ فقال: هو الآن ما يستطيع أكذب. قال: لا، لم يعلموا. نقول: ما شاء الله عليك، لم يعلموا وأنت علمته. ها؟ يعني كيف يقول لم يعلموا؟ كيف لم يعلموا وأنت علمته؟ جيت متأخر وعلمته؟ قال: لا خلاص علموا. والآن قال علموا توهج بالعبارة العامية، نستطيع نقول أين ذكر، أين تلفظوا بهذا؟ قال: علموا. فقال: لما علموا هل تكلموا به أم وسعهم السكوت؟ لو قال تكلموا به ماذا نقول له؟ أي، لكن قال: لا، ما تكلموا به، علموه ولكن وسعهم السكوت. فنقول: شيء وسع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ألا يسعك؟ يروى أن الواثق استلقى على ظهري ويضحك من هذه الحجة، حجة قوية قاطعة للجهمية الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله. نعم.
فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل.
الآن يبدأ المؤلف رحمه الله في سرد الأخبار الدالة على صفات الله عز وجل. لن أقف طويلا عند كل هذه الآيات، وإنما نهتم ب إظهار مكان الشاهد، يعني لماذا ساق المؤلف هذه الآية وعلى ماذا تدل. نعم.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك.
اكتب بجوارها إثبات صفة الوجه، إذا كان المسخة عندكم ما فيها تبويبات، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان.
إثبات صفة اليدين لله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
وهذا فيه إثبات صفة النفس، وأن الله نفس، والمراد بالنفس الذات، والمراد بالنفس الذات. نعم.
وقوله سبحانه: وجاء ربك.
وهذا إثبات المجيء لله عز وجل.
وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
وهذا فيه إثبات إتيان الله يوم القيامة. نعم.
وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
هذا فيه إثبات الرضا، صفات الله عز وجل على قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية ما تنفك عن الله بحال، الله عز وجل موصوف بها، وأما الفعلية يفعلها الله تعالى متى يشاء، يعني يصح فيها النفي والإثبات، يعني فعلها أو لم يفعلها. الرضا يرضى ولا يرضى، إذن الرضا صفة. الغضب يغضب ولا يغضب. الحياة ذاتية، ما يصح نقول حي وميت أو يحيى ولا يحيى، لا حي. فالحياة صفة ذاتية. الوجه ذاتية، اليدان، النفس ذاتية، لأنها تنفك عن الله بحال. وأما الفعلية فهي التي يفعلها ما تشاء، من ذلك الرضا، يرضى الله عمن يشاء ويغضب الله على من يشاء. نعم نعم.
وقوله تعالى يحبهم ويحبونه،
فالله يحب ويحب، يحب عز وجل ويحب، كما جاء في الحديث لو أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمحبة صفة ذاتية أم فعلية؟ ها؟ فعلية، لأن الله يحب من يشاء من عباده ويبغض من يشاء من عباده. نعم.
وقال تعالى في الكفار غضب الله عليهم،
أين الصفة؟ الغضب، هذه صفة الغضب، والغضب صفة حقيقية لله عز وجل لائقة بجلاله، من صفاته الفعلية، يغضب الله على من يشاء ويرضى الله عن من يشاء. نعم.
وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله،
السخط وهو أشد الغضب أو الغضب المقرون بالعذاب، اتبعوا ما أسخط الله. نعم.
وقوله تعالى كره الله انبعاثهم،
هذا في تثبيت إثبات أن الله يكره، كما جاء في الحديث أن الله يكره لكم ثلاثة، فكره الله انبعاثهم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالله يكره، فالكره صفة من صفات الله عز وجل، يكره ما يشاء ويرضى ويحب ما يشاء، إذن هي صفة ماذا؟ صفة
فعلية.
نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا،
وهذا فيه إثبات النزول، وهو حديث متواتر روي من أكثر من 28 وجه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة،
وهذا فيه إثبات صفة العجب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى يشاء. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
وهذا أيضا فيه إثبات الضحك، والله يضحك، وضحك الله غير الغضب والمقت، فالله يضحك سبحانه وتعالى بأدلة عديدة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي من الصفات الفعلية. نعم.
فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله،
نؤمن به يعني نصدق به. نعم.
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا
يخالف ظاهره، إذن له ظاهر معلوم عند ابن قدامة، ضعوا خطا، هذا من الإشارات الدالة على براءة ابن قدامة من التفويض، يخالف ظاهره، إذن لهذه الأخبار عند ابن قدامة ظاهر معلوم، فكيف يقال بأنه مفوض؟ نعم.
ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين،
المحدثين، المحدث المخلوق. نعم.
ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء،
فالرحمن على العرش استوى نثبت فيه صفة الاستواء، والاستواء صفة فعلية فعلها الله عز وجل، منها للعلم من قال بأنها فعلية وفي ذاتية فعلية في أول الأمر ثم صارت ذاتية، وهذا مبني على مسألة الخلو من العرش التي سبق الكلام عنها، ولذلك يوم القيامة يأتي ربنا عز وجل بعرشه، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. والآية الأخرى فيها إثبات العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وعلو الله ذاتي، علو الله ذاتي حتى في حال نزوله، فالله تعالى علي لا ينفك عنه العلو، لأن الله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أو علو الشان وعلو السلطان وعلو المكان، علو الشان وعلو السلطان وعلو المكان. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية
الرقية، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وطلب منا شيخ باز رحمه الله، طلب مني شيخ باز رحمه تعالى أن أخرج، وهو في سنن داود بسند جيد، وأقر الشيخ هذا الحكم على هذا الحديث. نعم، ربنا الله الذي في السماء، هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتق،
حديث الجارية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى في صحيح مسلم. وسؤال النبي مما يجدر التنبيه عليه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن مكان، عن المكان مجردا، وإنما أصل السؤال لمعرفة تحقيق الشهادتين، أصل السؤال الجاري لمعرفة تحقيق الشهادتين. فسأل الجارية أين الله، يعني أين مألوهك، أين مألوهك، يعني لمن تتألهين، لأن كفار قريش كان كما جاء في حديث حصين الآتي يعبد سبعة أو ستة، ستة في الأرض وواحد في السماء، فإذا عندهم مألوهات عبيدة، ومن المألوهات الله عز وجل، وجعل له شركاء. فلما جاءت الجارية عند النبي عليه السلام قال أين الله، يعني أين مألوهك، أين الذي تعبدينه، فقالت في السماء. ماذا حققت؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فصار مألوهها هو الذي في السماء. إذا حققت الشهادة الركن الأول من الشهادتين. قالت من أنا؟ قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. حققت أي شهادة؟ للنبي عليه السلام بالرسالة. فجاءت الشهادتين، فقال النبي عليه السلام أعتقها فإنها مؤمنة. فليس الحديث فقط في طلب معرفة المكان، فهم يعرفون مكان الله عز وجل وأنه عالم بذاته على مخلوقاته، وإنما سألها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تجيب عن 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 إلهها الذي تعبده، هل هو الله أم هو غير الله عز وجل. نعم.
قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
وكان عبد الله بن الزبير يوصي بهذا الدعاء في الطواف، وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كذلك يوصي بهذا الدعاء في الطواف، لأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي، فيكثر الإنسان من هذا الدعاء، فهو من جوامع الأدعية النافعة، اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. وسمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يوصي به أن يقال في الدعاء، وقال هكذا كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يوصي به. في حديث حصين النبي عليه السلام قال من لرغبك ورهبك، يعني ما الذي تدعوه وتناديه في وقت الشدة، كما هو حال الكفار فيما سبق معنا من قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله.
ماذا عفوا بعد الحديث الذي في الكتب السماوية؟
كيف؟
قبل أثر مسعود، بعد حديث حصين بعده ماذا؟
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
يزعمون الزعم هنا بمعنى القول، فليس الزعم بمعنى الافتراء، يزعمون بمعنى القول. نعم.
وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا.
وهذا حديث الأوعال، ومتكلم في صحته، والصحيح أنه صحيح. هذا حديث الأوعال، ولي رسالة اسمه طي الجدال عن صحة حديث الأوعال، فهو حديث صحيح. نعم.
وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول.
غير مجهول، ينقل عبارة الإمام مالك، وعبارة الإمام مالك فيها نقض لمذهب من؟ المفوضة. عبارة الإمام مالك تبطل مذهب المفوضة، لأن المفوضة لا يثبتون المعنى، لا يثبتون المعنى. والإمام مالك يقول: الاستواء غير مجهول، إذن هو معلوم عند العرب. ثم استوت على الجودي، يعني علت على الجودي. فالاستواء عند العرب إذا عدي بعلى لا يفيد إلا العلو والارتفاع، فكيف يقال بأن ابن قدامة مفوض؟ نعم.
فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. كلام الله. ومن صفات الله تعالى
السؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. انتبه، لكن اسأل عن الصفات، القرآن مليء بالصفات، اسأل. لكن الكيفيات انتبه، سؤالان لا يسأل عنهما في حق الله عز وجل، لا كيف في صفاته ولا لما في أفعاله. يتقى هذان السؤالان، إياك وكيف، كيف الله، كيف كذا، لا تسأل. ولما في أفعاله، لماذا الله خلق كذا، لماذا الله صنع كذا، لماذا الله يخلقنا ثم يعذبنا، لما هذا السؤال محرم عليك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ فإذا الإمام مالك لما قال: والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، لأن هناك من يزعم بأنه لا يجوز لنا أن نحدد بأخبار الصفات. لا بل حدد. ومتى يعرف الناس الله؟ وكيف يعرف الناس الله عز وجل؟ لا يعرف الناس الله حتى نجلي لهم الصفات ونذكر لهم أخبار الصفات، بل هم يحبون الله إذا عرفوا الصفات، ويخافون من الله إذا عرفوا الصفات. إذا عرفوا بأن الله جبار، وأن الله منتقم، وأن الله تعالى غير غافل عن الظالمين، يخافون. وإذا عرفوا بأن الله غفور ورحيم وودود ولطيف، يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحيم بعباده، يرجون رحمة الله. وإذا عرف بأن الله يضحك، يرجو ما عند الله من فضل. ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الضحك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: من ماذا يا رسول الله؟ قال: من ضحك الله عز وجل. فقال الأعرابي: أو يضحك ربنا يا رب يا رسول الله؟ أو يضحك ربنا؟ أعرابي بدوي سمع هذا الحديث، ما قال النبي: لا ماك دخل صرفه، لا حدث بها النبي عليه السلام، وأملاه على الناس، وقرأ على المنبر، وقال هذا الحديث. فقال الأعرابي: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: ما عدمنا من رب يضحك الجنة، يعني أبشر يا ناس بالجنة، ربكم يضحك، يعني الله غفور رحيم. فعظم في قلبه الرجاء لما علم بأن ربه يضحك. إذن التحديث بأخبار الأسماء والصفات لا يستنكر، بشرط ألا يكون فيها شبهة. أما إذا كان فيها شبهة فإن العامة لا يحدثون بها. وقد أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التسعينية، وهي من أنفع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، من أنفع مؤلفات شيخ ابن تيمية الرسالة التسعينية، مطبوع في 3 مجلدات. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، يسمعه منه من شاء من يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه
يسمعه أولى في الإثبات من قولنا يسمعه، لأننا نقول إذا قلنا يسمعه إذن السامعون سمعوا كلام الله، أما يسمعه يدخل فيها الجهمية ويقولون يسمعه بأن الله يخلقه في شجرة يخلقه في كذا، فعبارة يسمعه أولا. فكلام الله مسموع، كلام الله مسموع بصوت، هذه عقيدة السنة والجماعة. نعم.
يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. نعم.
ويأذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
والتأكيد ينفي المجاز عند أهل اللغة العربية، يقولون التأكيد ينفي المجاز، إنكم سترون ربكم عيانا وكلم الله موسى تكليما، فهذا تأكيد، فلا مدخل للمجاز والتأويلات في هذا النص، لا مدخل للمجاز والتأويلات في هذا النص، فالله أكد أنه كلم موسى تكليما. نعم.
وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه منهم من كلم الله. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه
نودي، يعني في إثبات النداء، ليس فقط الكلام، بل كلامه بصوت، وصوته يصل إلى النداء ويصل إلى المناجاة كما سيأتي معنا. نعم.
وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
نعم.
أحسن الله إليكم في قوله أنه متكلم بكلام قديم.
أي قديم، يعني صفة ذاتية لله عز وجل لم تخلق كما يقوله الجهمية ومن قال بقوله، فهو قديم من حيث النوع، أي أن الله موصوف بالكلام في القدم، وهو حادث من حيث الآحاد، يتكلم الله بما شاء، بمعنى أن الله تكلم وكلم آدم في وقت آدم، وكلم موسى في وقت موسى، وكلم محمد ليلة الإسراء، ويكلم الله من يشاء من ملائكته عز وجل، وسيتكلم الله يوم القيامة ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر، أو أين المتكبرون أين الجبارون. فالله تعالى من حيث أصل الصفة موصوف بالكلام، ومن حيث أفراد أو أحاد الصفة يتكلم الله تعالى متى يشاء. لذلك صفة الكلام هل هي ذاتية أم هي فعلية، أم أنها ذاتية فعلية؟ ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أن الله موصوف بالكلام حتى لو لم يتكلم، فالله يسكت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سكت عن أشياء رأفة بكم، فالله موصوف بالكلام حتى لو لم يتكلم، وفعلية يتكلم الله تعالى متى شاء كيف شاء. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال الله تعالى وقربناه نجيا، ناجى الله تعالى موسى وقربناه نجيا، فالله تعالى يناجي وينادي، فدل ذلك على أن كلام الله بصوت، دل ذلك على أن كلام الله بصوت ينادي ويناجي. نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء.
صوته بخطا تحت الصوت، إذن في إثبات الصوت لله، هذا يرد به على الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون بأن كلام الله كلام نفسي، يعني الله ما تكلم حقيقة، كلام نفسي، وإنما جاء جبريل إلى الذات العلية فأخذ من كالهاجس الذي ينتقل من الذات المقدسة إلى جبريل بأن الله يريد كذا وكذا، الله ما تكلم عند الجهمية وعند الأشاعرة والماتريدية. والله تعالى هنا ابن مسعود يقول سمع صوته، فالصوت صوت الله عز وجل. نعم.
روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن الكلام يخرج من الله، ولكن حق القول مني ما تقرب أحد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه سبحانه وتعالى، منه بدأ، يعني منه خرج القرآن الكريم أو الكلام منه بدأ. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد.
بصوت، نعم.
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟
أسمع صوتك. وهذه من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل استأنس بها إذا وافقت ما عندنا، والمؤلف هنا استأنس بها لأنها موافقة لما عندنا، وأما إذا خالفت فإننا نردها، وإذا لم تخالف ولم توافق نسكت عنها، لا نصدق ولا نكذب. نعم.
فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك
مراده أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك، أي بعلمي وإحاطتي، وقد أحاط الله تعالى بكل شيء علما. نعم.
قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. القرآن كلام الله، ومن كلام
تكلم عن كلام الله وهو صفة من صفات الله عز وجل، أفرد صفة الكلام القرآن الكريم، فالقرآن من كلام الله، فهو تكلم عن الصفات ثم أفرد من الصفات الكلام عن صفة الكلام، ثم أفرد من كلام الله، الله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل ويتكلم وسيتكلم، أفرد من ذلك القرآن الكريم، فالقرآن من كلام الله. نعم.
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ أي خرج من الله، تكلم الله به، منه بدأ أي خرج من الله، وإليه يعود، يرفع في آخر الزمان من صدور الرجال وبطون الكتب، كما جاء في الحديث، يرفع في آخر الزمان القرآن الكريم من صدور الرجال ومن بطون الكتب. نعم.
وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات.
أعربه يعني أفصح نطق حروفه، فالإعراب هو إفصاح نطق الحروف، من قرأ القرآن وهو يعربه يعني يفصح نطق الحروف. نعم. أعرب عما في نفسه يعني أوضح وأفصح عما في نفسه. نعم.
من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر.
له أول وآخر عند الأشاعرة، والأخ الذي سأل قبل قليل عن القديم عند الأشاعرة يقول: لا، ليس له أول وآخر، وألف لام ميم ليست الألف قبل اللام ولا اللام قبل الميم، مجانين مجانين، نقرأها نحن ألف لام ميم، وكيف تكلم الله بها؟ وأين يذهب الناسخ والمنسوخ؟ ها؟ في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ، فكيف يتكلم الله تعالى بالناسخ والمنسوخ في آن واحد؟ أبدا، تكلم الله تعالى بالحروف والكلمات، وهذه الحروف والكلمات جاءت متتالية، فهي حديث، أي أنها حدثت، وحدوثها لا يعني بأنها مخلوقة، فالله تعالى يقول: ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث، ها؟ ما يأتيهم من ربهم من ذكر، ومن أحسن من الله حديثا، فهو حديث تحدث الله تعالى به، فهو حادث الآحاد، بمعنى أن الله تعالى تكلم بألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه قبل قوله هدى للمتقين، فله أول وله آخر، وأيضا يتفاضل، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وفيه ناسخ وفيه منسوخ، وفيه مكي وفيه مدني، وفيه سفري وفيه حضري، فإذا هذا كلام الله تعالى، يتكلم تعالى متى شاء، أما عند الأشاعرة وعند الماتريدية ومن قال بقولهم من أهل الضلال والبدع فهم لا يقولون ذلك ولا يقولون بالأولية والآخرية، لأنهم لو قالوا بأن الله تعالى تكلم هكذا في ظنونهم، يقولون بأن لو قلنا أن الله تكلم بالحروف متوالية عبر الأحداث والأزمنة فصار الله عندنا عرضة للحوادث، وهذا لا يكون إلا من سمات المخلوقين، فإذا لا نثبت هذه الصفة. ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ألزموا أنفسهم وأدخلوا أنفسهم في متاهات ما الله كلفهم بها. نعم.
له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف.
كيفما كان فهو كلام الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الآن تكلمت به، هذا كلام الله. في الصدور كلام الله، في المصاحف اسمه كلام الله، في السيديات اسمه كلام الله، مع جبريل اسمه كلام الله، على لسان محمد اسمه كلام الله. فالكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله، الكلام ينسب إلى قائله لا إلى ناقله. أما أن يقال كما تقول الأشاعرة عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، هذا كله من الكلام الباطل. نعم، حركة اللسان مخلوقة، صوت الحلق والحنجرة مخلوقة، فالصوت صوت القاري والقول قول الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله عز وجل، ولكن حركة اللسان وصوت الحلق هذا مخلوق كشأن الناقل له والحامل له. نعم.
فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
فسمى الله قرآنا وهو في الكتاب المكنون، وهو في صدور الذين أوتوا العلم، وهو مع الرسول إنه لقول رسول كريم، وهو مع جبريل عليه السلام حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، فهو كلام الله، يسمى بأنه كلام الله وأنه قرآن أينما كان، ولا يقال بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تقوله المتأولة. نعم.
وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، وقال تعالى كافها يا عين صاد، وقال تعالى حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة.
قال بعض أهل العلم هذه الحروف المقطعة من حروفنا، فالقرآن حروف وكلمات وآيات وسور، فهو مجزأ إلى هذه الأجزاء من كلمات وحروف وسور وآيات. فإذا كان كذلك القرآن الكريم، قال بعض أهل العلم أن الحروف المقطعة في القرآن الكريم إذا ذكرت في غالب السور يذكر بعدها القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم مثلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال أهل العلم أن الحكمة من ذكر هذه من ذكر القرآن الكريم بعد ذكر الحروف المقطعة كأن فيه إرغام للمشركين أن هذا الكلام الذي سوف يأتي بعد قليل هو في الحقيقة كلام مركب من حروف كحروفكم التي تتكلمون بها وتكتبون بها، ولكن تعجزون على أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، فهو مكون من حروف وكلمات. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم،
يعني الخوارج، نعم،
يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
إعراب القرآن يعني إتقان قراءته، ولا شك أن ضبط قراءة القرآن أولى من الحفظ، ضبط قراءة القرآن أولى من الحفظ. لذلك ينصح من أراد أن يحفظ القرآن الكريم أن يعرض العرضة الأولى لتصويب الحروف والنطق السليم لمخارجها، ثم بعد ذلك يبدأ في الحفظ وتثبيت القرآن الكريم في صدره. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
المؤلف ذكر كبريات مسائل الصفات، وإن كان القانون والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات واحدة، ولكن المؤلف أفرد بعض المسائل في الأسماء والصفات التي دار حولها الكثير من النزاع، فذكر النزول وذكر الكلام وذكر القرآن من خصوص الكلام عن الكلام، ويذكر الآن مسألة الرؤية، فرؤية الله عز وجل حق. نعم.
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
إذا حجب الكفار فسوف يراها المؤمنون، بما أن الكفار قد عذبوا بالحجب عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون سوف يرون ربهم. نعم.
فلما حجب أولئك في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
هذا فيه دليل على أن على رؤية الله يوم القيامة في الجنة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فالله جل أن يشابه القمر، ولكن المراد تحقيق معنى وضوح الرؤية، بأنكم ترون ربكم بوضوح، لا تضامون من الضي، لا تضامون أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يراه، ترونه بوضوح، لا تضارون من الضرر، فليس دونكم ودونه سحاب ولا قتر، وإنما ترون الله تعالى بوضوح، منحنا الله وإياكم رؤية وجه الكريم في الجنة. نعم.
حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. القضاء والقدر. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
ومن صفات الله، إذن الكلام في القدر فرع من الكلام في الصفات، الكلام في القدر فرع من الكلام في الصفات، فأفرد المؤلف من الكلام في الصفات الكلام عن القرآن، الكلام عن الكلام، والكلام عن النزول، والكلام عن الرؤية، والآن يتكلم عن القدر، فالقدر صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور. ولا تجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه
لما
ولو عصمهم لما خالفوه
نعم.
ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم. الإيمان بالقدر بارك الله فيكم يبنى على أربعة قواعد. الإيمان بالقدر يبنى على أربعة قواعد وحبذا أن تكتبوها مرقمة من الأعلى إلى أسفل، مرتبة من الأعلى إلى أسفل. العلم، تحتها الكتابة في اللوح المحفوظ، تحتها الإرادة والمشيئة، تحتها الخلق والإيجاد. هذه القواعد الأربع عليها يدور الإيمان بكل تقدير لله عز وجل وما يقضيه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا على هذه الأربع. وحبذا أن يطبق كيفية الإيمان بهذه القواعد الأربع على مقدور من المقدورات. وتأملوا بارك الله فيكم حتى تدركوا لماذا العلماء جعلوها أربعة مراتب. سقوط المنديل، سقوط المنديل هذا الآن، هذا السقوط، هل يشك أحد منكم أنه كان بقدر من الله؟ طيب، كلكم يقر بأن هذا السقوط إنما كان بقدر من الله. الله عز وجل، نطبق المرتبة الأولى، هل يعلم الله سقوط هذا المنديل قبل أن يخلق السماوات والأرضين؟ إذن سبق في علم الله أن هذا المنديل سوف يسقط في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله عز وجل علم سقوط المنديل. المرة الثانية، هل سقوط المنديل كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لما كان سابقا في علم الله سقوطه؟ الله عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، المحفوظ بأنه سوف يسقط. طيب، هل لما سقط هل هو خارج عن إرادة الله ومشيئته أم كان بإرادة الله ومشيئته؟ أي مرتبة هذه؟ المرتبة الثالثة. طيب، لما أراد الله، لما علمه الله في سابق علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وأراده الله وشاءه بأن يقع، عندما أراد الله وتعالى وشاء أن يقع هذا المنديل، هل يستطيع أهل السماء والأرض أن يردوه عن السقوط؟ أي مرتبة هذه؟ الرابعة، الخلق والإيجاد. علمتم الآن؟ هذا هو تطبيق القواعد الأربع في الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم بأن الله لما أراده وشاءه فسوف يسقط لا محالة، وهو المرتبة الرابعة، الخلق والإيجاد. فإذا شاء الله وأراد شيئا فلا راد لتقديره سبحانه وتعالى. فعلى هذه القواعد الأربع طبق كل ما ترى في وجود. فما فالله عز وجل سبق علمه به وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه الله وأراده، ولما شاءه الله وأراده خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. نعم، هذه القواعد الأربع ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في المواطن، ومنها العقيدة الواسطية. نعم.
قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
كل شيء، ما في شيء يخرج، لا خير ولا شر ولا إيمان ولا كفر ولا إبليس ولا الملائكة ولا أبو بكر ولا أبو جهل، كل هؤلاء الله تعالى خلقهم بقدر، فكلهم تحت تقدير الله عز وجل، ولا يخرج شيء عن تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها ونوجدها، لأن الباري هو الخالق، برأ النسمة يعني خلق النسمة، فمن قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها الله عز وجل كتب المقادير في اللوح المحفوظ. نعم.
وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
إذن الخير والشر بإرادة من الله عز وجل، فالله يريد الخير للخير، ويريد الشر لحكمة بالغة. لا يريد الشر للشر، وإنما يريد الشر لحكمة الله تعالى يريدها من وراء ذلك. وأما الخير فالله يريده ويحبه، والشر الله يريده، ولكن هل هو يحبه؟ ها؟ لا يحبه. يقول قائل: وكيف يريد شيئا لا يحبه؟ نقول: وأنت عندما تضرب ابنك تحبه؟ تحب الضرب؟ ها؟ وأنت عندما تذهب إلى المستشفى وتأخذ الدواء المر العلقم، مجنون تشرب شيء علقم؟ أنت تريد شرب، أنت تريد شرب الدواء المر الشديد، ولكن لا تحبه. فالإنسان أحيانا عندما تمرض وتذهب إلى الطبيب ويكويك بالنار، أحد يحب الكي؟ لا أحد يحب الكي. إذن نحن في حياتنا نريد أشياء ونحبها، ونريد أشياء ها؟ ولا نحبها، وإنما نحب ما ينتج عنها. فنريد الشرب الدواء المر أو الكي في الطب، أو نضرب الإبن للتربية، ونحن لا نحب الضرب ولا نحب الكي ولا نحب الطعم المر، ولكن نحب شيئا ينتج عن ذلك. واضح؟ فإذا الله عز وجل يريد الخير ويحبه، ولا يريد ويريد الشر بإرادة منه ولا يحبه سبحانه وتعالى. نعم.
روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
شر ما قضيت، إذن الشر بقضاء من الله، لا كما يقوله الجهمية والقدرية يعتقدون بأن الشر خلق يخلقه البشر. لا، الشر من قضاء الله والخير من قضاء الله. نعم.
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه.
ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، ويجوز أن يحتج به في المصائب. حصل لفلان حادث، قدر الله ما شاء فعل. مات فلان، قدر الله ما شاء فعل. سقط فلان، قدر الله ما شاء فعل. هذه كلها مصائب، هذه كلها مصائب لم تحصل بيدك أنت، وإنما الله تعالى هو الذي أجراها بسبب من الأسباب، سواء بيدك أو بغيرك من الأسباب التي يريدها الله عز وجل. وأما المعائب وهو ما يحصل منك أنت من عيب، شرب الخمر، الوقوع في الزنا من المكلفين، فهذه المعائب هي الذنوب. شخص يقع في الذنب يقول: الله قدر علي ذلك، الله ما أراد هدايتي، سبحان الله العظيم. وهل هذا حجة؟ أين وهديناها النجدين؟ أين الأوامر في القرآن الكريم؟ أين النواهي في القرآن الكريم؟ وهل قصر الله تعالى عنك بشيء من إقامة الحجة وإنزال الكتب وبعثة الرسل وإقامة الدلائل الكونية والقدرية العامة والدينية والشرعية الخاصة على حرمة هذا الشيء وعلى وجوب هذا الشيء؟ كلها الله تعالى قطع العذر عن الناس، قطع العذر بإقامة الحجة، قطع العذر ببلاغ الكتب، قطع العذر بإرسال الرسل، قطع العذر بجعل هذا العقل يميز به الإنسان ما بين الصواب والخطأ. فكيف يقول شخص: الله ما أراد هدايتي، أو الله قدر علي أن أشرب الخمر؟ فإذن لا يجوز أن يحتج بالقدر في ارتكاب المعائب، وإنما يحتج بالقدر عند الوقوع في المصائب، فيقول القائل: قدر الله وما شاء فعل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم.
الأعمال تنسب إلى فاعليها، لا كما يقوله الجبرية والجهمية بأن الأعمال والأفعال تنسب إلى الخالق عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى. هذا قول باطل، لا شك أنها بتقدير من الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي أكله هو أنت، والذي شربه هو أنت، والذي مشى والذي ضحك والذي نام هو أنت، فينسب الفعل إليك، لا كما يقوله الجهمية والجبرية أن النائم الحقيقي هو الله، والقاطع الحقيقي هو الله، والماشي الحقيقي هو الله. هذا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فالله قدر وشاء وأراد، وأنت الذي تقوم بالأعمال. نعم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. الإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان.
وهذه من أصول مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، مسألة الإيمان. وهناك أربع مسائل في الاعتقاد قبل أن تخوض في لجج المقالات وتصارع الطوائف والمذاهب. اعرف ماذا يقول أهل السنة، اعرف ماذا يقول أهل السنة واعقد قلبك عليها، انتبه. تراها فرق كبار زلت فيها أقدام، ضلت فيها أفهام، طاشت فيها أقلام، طوائف بالآلاف والمئات ضلوا في هالمقالات هذه. أربع مسائل في العقيدة، إذا أنت ما عقدت قلبك بمعتقد أهل السنة والجماعة فلك عبرة في أولئك الذين ضلوا في هذه المسائل. المسألة الأولى مسائل الصحابة، من ضل فيها؟ الرافضة والنواصب، وهنا قول أهل السنة، فالزم بقول أهل السنة. فالرافضة الآن كم واحد؟ ما يحصيهم إلا الله، ضلوا والعياذ بالله في مسألة واحدة، بدأ الضلال في مسألة واحدة، وإلا هم عندهم من الضلال في وجوه شتى ما الله به عليم. والنواصب كذلك سر ضلالهم إنما هو في مسألة الصحبة. إذن اعرف ما هو أو ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. المسألة الثانية الصفات، الجهمية من جهة، المعطلة والممثلة من جهة أخرى. طوائف الجهمية خلق لا يحصيهم إلا الله، والأشاعرة والماتريدية وكل الطوائف المنحرفة في الأسماء والصفات دخلت في هذه المسألة فضلت فيها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذن اعرف ما هو قول أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات. المسألة الثالثة القدر، القدر ضلت فيها القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى، فاعرف ماذا يقول أهل السنة والجماعة في القدر والتزم به واحمد الله على السلامة. فهناك فقهاء، ثور بن يزيد فقيه من مشاهير الفقهاء في تاريخ الإسلام، لكنه قدري، قدري نسأل الله السلامة والعافية، ما يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. فاحمد ربك عز وجل إن الله دلك إلى السنة وهداك إليها، فعقد قلبك على هذه العقيدة. المسألة الرابعة مسائل الإيمان والوعد والوعيد، فأهل السنة والجماعة وسط بين الجهمية والخوارج من جهة، وبين الخوارج من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. والخوارج طائفة كبيرة على مر التاريخ إلى اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. والمرجئة أيضا طائفة ضالة ولها أتباع ولها أنصار ومقررون إلى اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فاعرف ماذا يقول أهل السنة والجماعة في الإيمان واعقد قلبك عليها. أشار إلى هذه المسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الوصية الكبرى، الوصية الكبرى، وهي موجودة ضمن الفتاوى. فإذا هذه المسائل الأربع أمهات مسائل الاعتقاد، ولا يقال بأنها كل مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد كثيرة، ولكن هذه الأربع ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وطاشت فيها أقلام. فإن لم نعرف مذهب أهل السنة والجماعة فيها فلنا عبرة في أولئك الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل كيف ضلوا في هذه المسائل الأربع. أربع مسائل تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة فيها تأتي في ورقة واحدة، ما عليك إلا أن تعقد قلبك عليها واسأل ربك العافية. ولا تخذ في مقالات الناس ولا في أقوالهم، واحمد ربك عز وجل الذي دلك لهذه السنة. نعم.
والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
نعم.
قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إذن الدين شمل التوحيد وشمل إقام الصلاة وشمل إيتاء الزكاة، فالدين قول وعمل واعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا هو التوحيد القلبي، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالأعمال عندنا من الدين، من أصل الدين، لا يقال بأنها خارجة عنه، وأن الدين قد يصح من غير أعمال كما هو قول المرجية. نعم.
فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله.
والشهادة قول، لأنها من الإشهاد، الشهادة قول لأنها من الإشهاد. قال المنافقون: نشهد إنك لرسول، يعني نشهدك يا الله إن ينشدك يا الله أن هذا الرجل رسول الله. قال: والله يشهد، يعني الله لم ينفي هذه الشهادة كليا، وإنما أقر بما فيها من الحق وهو أن محمد رسول الله. ثم قال: والله يعلم أن المنافقين، قال نعم لكاذبون. نعم.
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال
دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والآيات وإن جاءت نصا في الزيادة ولكنها تدل بالتضمن والمعنى على النقصان، لأن ما كان عرضة للزيادة فهو قابل للنقصان، وهو قبل زيادته كان ناقصا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال
ذرة وحبة،
مثقال برة،
برة نعم، حبة البر. نعم.
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان،
فدل على أن الإيمان ينقص في قلب الإنسان حتى ما يكون إلا بمقدار البرة والذرة والخردلة، فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة. نعم.
فجعله متفاضلا، الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق.
فتؤمن بالغيب والشهادة، ودلائل الإيمان في الإيمان بالغيب قبل الشهادة، ولذلك الله تعالى قدمه في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم.
وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت.
لو كان رؤيا لما أنكرته قريش، قالوا رؤيا منام، ولو كان بالروح لما أنكرته قريش، ولكن لما كان بالجسد والروح دل على أنه من المعجزات. نعم.
أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات، ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه،
وهذا ثابت، وكان من قبل ملك الموت يستأذن إذا جاء أن يقدم إلى الرجل وهو يراه، ثم حجب عن الناس، فبدأ ملك الموت لموسى عليه السلام بأنه أمر بقبض روحه، وموسى عليه السلام لا يرد قدر الله، ولكن ما عرفه، جاءه على صورة رجل فلطمه موسى عليه السلام ففقع عينه، إلى آخر ما جاء في قصة الحديث. فمثل هذا نؤمن به ونسلم ولا نشك في ثبوته. نعم.
فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس.
هذه كلها أطوار اليوم الآخر، بداية من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير، ثم إلى البعث والنشور، ثم الحشر، ثم الحساب، وتطاير الصحف ونصب الموازين. هذه كلها أحوال وأحداث يوم القيامة نؤمن بها جملة وتفصيلا. نعم.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن
الميزان له كفتان ولسان، أما الكفتان فمن ظاهر النصوص الدالة على نصب الموازين وحديث البطاقة وما شابه ذلك، وأما اللسان فقد جاء في أثر عن ابن عباس والحسن البصري رضي الله عنه، لأن الميزان ذي الكفتين لا بد أن يكون له لسان من دقة العدل وتمام العدل. نعم.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار، ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعة.
الشفاعة ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر للنبي صلى الله عليه وسلم، وللملائكة، وللصالحين، وللأبناء مع أبائهم، والأباء مع أبنائهم، وللأفراد، فهي شفاعة عامة ليست شفاعة خاصة. نعم.
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
والجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الآن مخلوقة، وتهيئ الجنة لأهلها، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وتهيئ النار لأهلها، أعاذنا الله وإياكم من سبيل أهل النار. نعم.
فالجنة مأوى أولياءه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. محمد خاتم النبيين. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته.
نعم، كما يقول الملك: بك أمرت، لما يستأذن في دخول الجنة قال: بك أمرت. هذه الشفاعة خاصة للناس، يعني يدخلوا الجنة، كما أن الشفاعة الأولى في الموقف الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الشفاعات الخاصة الشفاعة للمشرك أن يخفف عنه العذاب، وهي خاصة به وبعمه أبي طالب من بين المشركين. نعم.
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى.
وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة، هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الأفضلية، وأيضا في ترتيبهم في الخلافة، وكلها محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد استقر الاتفاق على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وأيضا عقد إجماع الصحابة على أن الخلفاء الراشدون هم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان بخلافة مستقرة صحيحة، ثم علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي.
هل خلافة أبو بكر الصديق بالتصريح أم بالتلميح؟ أم أنه التلميح الذي معه قرينة تدل على التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لما جاءته المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتيني من قابل، قالت: فإن لم أجدك، قال: ائتي أبا بكر رضي الله عنه. ولما تخلف النبي عليه السلام عن الصلاة لمرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه للناس إماما في دينهم، فهو إذن أهل أن يكون لهم إماما في دنياهم. وبحث هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة في أواخر المجلد الأول من الطبعة الحديثة. نعم.
وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد لفضله وعهد أبي بكر إليه.
نعم، لأن أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب، فخلافة أبو بكر بالتلميح المقترن ببعض دلالات التصريح، وخلافة عمر بن الخطاب كانت بالاستخلاف، وخلافة عثمان رضي الله عنه كانت بالشورى. فهذه ثلاثة سبل للخلافة أو تولي الرئاسة، ولم يبقى إلا الغلبة، والغلبة أيضا لها حكم ما تقدم: إن صحت ولايته ورضي به أهل الحل والعقد فإنه يسمع له ويطاع. نعم. الأولى النص، والثانية الاستخلاف، والثالثة الشورى، والرابعة بالغلبة والتمكين. كل هذه يكون فيها المرء مستحقا للسمع والطاعة وعدم الخروج عن ولايته. نعم.
ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة. فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة
طلحة بن عبيد الله نعم
والزبير في الجنة
الزبير بن العوام
وسعد في الجنة
سعد بن أبي وقاص
وسعيد في الجنة
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عمرو بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة
عبد الرحمن بن عوف الزهري نعم
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة
عامر أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري رضي الله عنهم هؤلاء كلهم بشر بالجنة في حديث واحد على نسق واحد فنشهد بأنهم في الجنة ولا يمرون بالنار هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من الصحابة من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالجنة كالحسن والحسين في الجنة وكثابت بن قيس بن شماس في الجنة هؤلاء يشهد لهم بأنهم في الجنة وحكى ابن حزم أيضا الإجماع على أن الصحابة كلهم في الجنة من حيث المآل حتى لو عذب هذا الصحابي فإنه يدخل الجنة إن شاء الله تعالى من حيث المآل نعم
وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الجهاد ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال
والمراد بالمضي المشروعية أي أنه لا ينسخ المراد بالمضي المشروعية لا أنه لا بد أن يستمر لا بد أن يستمر هذا لا يكون لأنه أحيانا يكون وقت سلم وأحيانا يكون وقت مصالحة فإذا المراد بمضي الجهاد مضي المشروعية أي متى توفرت شروطه وقام موجبه فإنه يكون بذلك مشروعا وهو مستمر المشروعية إلى قيام الساعة وأما من فهم منه بأن الجهاد لا بد أن يحمل السلاح في كل وقت وفي كل حين ويقاتل فهذا فهم سقيم وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام حارب وسالم وصالح عليه الصلاة والسلام نعم
لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه أبو داود ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشر محاسنهم وأن يكف عن مساويهم ولا يذكر بسوء وجاء في الأثر إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فلا ينبغي الإنسان أن ينال من الصحابة بشيء لا المتقدم منهم ولا المتأخر لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد الفتح فكل من ثبت له وصف الصحبة فيجب على الإنسان أن يكف عنه ولا يذكر شيء مما يشينه مما يروى وينقل في كتب الأخبار نعم
ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت
رضي الله
المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق
ولم يقل ثم عائشة للخلاف المشهور الخلاف المشهور أيهما أفضل عائشة أم خديجة خلاف المشهور وأعد الأقوال بأن خديجة أفضل في أول بعثة النبي عليه السلام وعائشة أفضل في آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم فكل من من عائشة وخديجة له الفضيلة في وقته وزمانه. نعم.
وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع السلف الصالح، ويترضى عنه ولا يطعن فيه، وفضله وشأنه عظيم. حتى ما حصل من نزاع وخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فهم بين الأجر والأجرين، ولا يجوز أن يتهم معاوية بشيء أو يغمز فيه أو في دينه، ومن غمز فيه فهو رافضي بغير. من غمز في معاوية رضي الله عنه كائنا من كان فهو رافضي بغير. وأما إن جاء الغمز في عهد معاوية رضي الله عنه من بعض الصحابة أو من بعض السلف الذين أدركوا عصر الصحابة في تلك الفتنة، فأولئك حالهم بين الأجر والأجرين، وإنما الكلام فيما بعد ذلك، بعدما استقر الأمر واستبانت الأمور ومضى أولئك الجير إلى ربهم عز وجل، فلم يبقى إلا الترضي والاستغفار له ولهم عليهم رضوان الله عز وجل. هناك من يأتي بآثار ممن كان مع علي يطعن في معاوية، وممن كان مع معاوية يطعن في علي رضي الله عنه، ثم يحتج بهذا على هذا، وهذا كلام باطل. نعم، في ذلك الحين الله تعالى يتولى الجميع، هم لم يتراشقوا فقط السباب، هم أيضا تراشقوا لماذا؟ بالسلاح والقتال. فنحن نكف عن ما حصل بينهم، وإنما الكلام في من جاء بعدهم. لو أننا أدركنا ذلك الحين لقيل بأن هذا وهذا كلاهما يسب الآخر ويشتم الآخر، ولكن الكلام الآن بعدما استقرت الأمور واستبانت الفتنة وقشعت أعلامها وذهبت وزالت، فإنه لا ينبغي أن يأتي الشخص ثم يحتج بطعن فلان من الصحابة في معاوية، أو بطعن فلان من كبار التابعين في معاوية، أو بالضد من ذلك في علي رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ما عليه إلا أن يسلم وأن يترضى عن الجميع وأن يستغفر لهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن غمز في أحد من أصحاب رسول الله ممن ثبتت له الصحبة ولو ساعة من نهار فإنه رافضي بغير. نعم.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
لكل زمان فتنته من المسائل، فمضت أزمنة الفتنة فيها بالصفات، ثم جاءت أزمنة الفتنة فيها بالقدر، ثم جاءت أزمنة هذا الزمان أشهر الفتن فيه مسألة الإمامة والسمع والطاعة، ومتى يخرج على السلطان ومتى لا يخرج على السلطان. فينبغي للإنسان أن يعرف عقيدته على السنة والجماعة، أن من ثبت إسلامه فإنه لا يجوز الخروج عليه مهما جار ومهما ظلم، إن كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فنبينا عليه السلام هدم تلك العواطف التي ينادي بها هؤلاء اليوم ويشتكون من الظلم ومن عدم العدل في القسمة ومن الجور في الحكم. هذه النبي عليه السلام دلك عما تصنع، لم يأمرك النبي بحمل السلاح، لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشق العصا، لم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بالثورات وبالنزاعات، وإنما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بوعد بينك وبينه، قال اصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض، إن كنتم تحبون الرسول عليه السلام فالتزموا بوصيته. هذا عهد رسول الله، هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، أن نصبر وأن نحتسب فيما نجد على أنفسنا من مكره ومن عسر ويسر، نصبر ونحتسب حتى نلقى النبي عليه السلام على الحوض، لأن هذه الثورات وهذه النزاعات وهذا الشقاق الذي يحصل من الشعوب ضد حكامها لا تأتي للإسلام بخير. هؤلاء الحكام حتى وإن حصل عندهم قصور، حتى وإن حصل عندهم زلل، جزاهم الله عنا خيرا، هم نعمة من نعم الله علينا. يقول عبد الله المبارك: لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبلا، وكان أو صار أضعفنا نهبا لأقوانا. هؤلاء الحكام مع ما عندهم من قصور فليسوا بملائكة، ولكن عندهم حسنات عظيمة، كم رعى الله بهم من مصالح، كم صان الله بهم من دماء، كم حفظ الله تعالى بهم من أعراض. كيف لو ذهبوا عنا؟ ماذا سيحصل كما ترون الآن في كثير من البلدان؟ تناحر وتدابر وتقاتل واستباحة محرمات وسفك للدماء واختفار للذمم وسلب الأموال وفتن وشرور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ما على الناس إلا أن يصبروا، ما على الناس إلا أن يحتسبوا ثم يناصحوا. لا يقال فقط اصبروا واسكتوا على المنكر والخطأ، لا، اصبروا وناصحوا، ناصحوا بالطريقة الصحيحة، ناصحوا بالأمر الذي أمر الله تعالى به، لا بالتشهير، لا بالتعيير، لا بالمنشورات، لا بالمظاهرات، لا، وإنما ناصحوا بالطريقة النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. إذا أردت أن تنصح حاكم الحكام لا تبده علانية، لا تسمع نفسك بأنك شجاع تتكلم علانية فتثير الفتنة وتوغل القلوب وتفرق الصفوف وتبغض الحاكم للشعب وتبغض الشعب وتبغض الشعب للحاكم، هذا لا يجوز. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذه بيده وليخلو به ولينصحه، فإذا أتمر وإلا فقد أدى الذي عليه. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي يحاول الكثير من الناس اليوم أن يصرفوكم عنها وأن يتهموكم إذا أنتم طبقتموها، وأن يصفوكم بالجبن والضعف والخور. لا والله، بل نحن نشفق على أمة محمد، نشفق على أعراضهم، نشفق على دمائهم، نشفق على أموالهم، نشفق على أوطانهم. ما نتمنى هذه الأمور تحصل بين المسلمين، فما على الإنسان إذا رأى من السلطان من زلة أو من خطأ أو من تقصير إلا أن ينصحه سرا حتى لا يثير الفتنة. لما جاء بعض الصحابة إلى أسامة بن زيد وقال له: ألا تنصح فلان؟ من الصحابة معاوية رضي الله عنه. ألا تنصح فلان؟ قال: وهل ترون أني لا أنصحه إلا أمامكم؟ والله لقد نصحته فيما بيني وبينه مرات ومرات، ولكنني لا أحب أن أفتح للناس باب شر. فإذا الله الله أن الناس لا ينبغي أن يصغوا إلى أمثال هذه الأمور ولا إلى تلك الشعارات والدعايات. فإمام ظلوم خير من فتنة تدوم، وليلة وستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بدون إمام في هذه البلاد، هذه الدولة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالحفظ والصيانة والرعاية. لو أن ولي أمرها قال لكم: يا أهل قطر أمامكم ساعة واحدة، لو قال لكم: يا أهل قطر أمامكم ساعة واحدة افعلوا ما شئتم، ولن أطالب أحدا بشيء، ساعة بس، ما ظنكم يحصل؟ دمار، دمار. يعني ساعة واحدة، لو رفع عنكم الحكم ساعة واحدة وقال: اصنعوا ما شئتم، الذي يقتل والذي يسرق والذي يغتصب والذي يسفك الدم والذي يعكس الطريق، بالله تخيلوا بس كم سيحصل في البلد من دمار في ساعة واحدة. إذن وجود الحكام علينا نعمة عظيمة، حتى ولو كان عندهم من خطأ وقصور، فما على الإنسان إلا أن يصبر وأن يحتسب وأن يدعو للسلطان. قال البابهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل لا يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب بدعة. يا أخي، أنت تقر بأن القلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يصرفها، هو الذي يدبرها سبحانه وتعالى، فارفع يديك في خلوتك، ما أحد يراك. لا نريد نفاقا، لا نريد تزلفا، لا نريد هدايا ولا عطايا من السلطان ولا من غير السلطان. نحن نريد الأمن، نريد الدعة، نريد السعة، نريد حفظ الأعراض، نريد أن نقوم بديننا، كما قال سلم: إن قوم منعوني أن أبلغ كلام ربي. محمد عليه السلام خرج من مكة أطهر اللقاء، مكة أطهر اللقاء خرج منها من محمد عليه السلام. لماذا؟ ما حظي بالأمان، يخرج خائف يترقب، ويرسل صحابته إلى الحبشة أبعد البلاد عن مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل ذلك لأنه افتقد الأمن. فالأمن قرين الإيمان، الأمن قرين الإيمان. يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا زاد إيماننا زاد أماننا، وإذا قل إيماننا قل أماننا. إذن علينا أن نحافظ على الأمان كما أننا نسعى للحفاظ على الإيمان. فعلى الإنسان أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه السلام: خير أمرائكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فأنت يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة في خلوتك لا أحد يراك، ارفع يديك إلى السماء، قل: اللهم أصلح عبدك وابن عبدك تميم، ادعو الله تعالى بصلاح، فيصلح الله شأنه زيادة على صلاحه، فيصلح الله شأنه، ويصلح الله تعالى حكمه، ويصلح الله تعالى رعيته، ويصلح الله تعالى دولته. إذن ينبغي عليك أن يكون لك دعوة مدخرة بينك وبين الله عز وجل، تدعو بها إلى ولاة أمور المسلمين، وأن يصلح الله تعالى شؤونهم، وأن يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن يؤلف بين قلوبهم جميعا، فإن في هذا صلاح البلاد والعباد والراعي والرعية. ولذلك يروى عن إمام أحمد وجماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع.
وكل متسمن باسم غير الإسلام والسنة مبتدع. ليس عندنا هذه الشعارات ولا هذه الجماعات، ليس في ديننا الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية. ديننا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي على طريقة محمد عليه السلام وعلى منهاجه وعلى مثل ما كان عليه هو وأصحابه، فهو على الدين الحق. وأما الذي يخرج على المسلمين باسم طائفة ويجعل لها شعار ويجعل لها أصول ويجعل لها انتماء، ومن انضم إلينا فهو منا ولم ينضم إلينا فهو ليس منا، هذا والعياذ بالله من الضلال العظيم ومن التحزب الممقوت ومن التفريق بين صفوف المسلمين ومن سنن الجاهلية التي لا يجوز للإنسان أن يلتفت إليها ولا أن ينضم إليها مهما كانت مقاصدهم. وإن ادعوا بأن لهم مقاصد حسنة فإن هذه المقاصد لا ينظر إليها. نعم.
وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع.
الكلابية هم أصل عقيدة الأشاعرة الأشعرية والماتريدية، أصل مقالتهم إن من انتزعت من مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم.
فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة،
كالحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، فهذه مذاهب مقررة وليست منكرة، لأن الخلاف بينهم خلاف في الفروع وليس الخلاف بينهم في الأصول، فهذا الانتساب إليه ليس مذموما عند العلماء بشرط ألا يتخذ هذا الانتساب لتعطيل السنة، وإنما ينبغي أن يكون من ينتسب إلى هؤلاء الأئمة الأربعة مطلبه موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصل هؤلاء الأئمة الأربعة. أبو حنيفة يقول: إذا خالف قولي قول النبي عليه السلام فاضربوا بقول عرض الحائط. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومالك بن أنس يقول: ما منا إلا وهو راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر. والإمام أحمد يقول: عليكم بالأثر، لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وعليكم بالأثر. فإذا أصل الأئمة الأربعة طلب الدليل، أصل الأئمة الأربعة طلب الدليل، ويستحيل أن يكون أحد من هؤلاء الأربعة من يريد أن يخالف قول النبي عليه السلام ويقول للناس اتبعوني وتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء إن شاء الله على خير، وهم متفقون في الجملة في مسائل الاعتقاد مع ما حصل عند أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وتجاوز عنه من بعض الخلاف في بعض مسائل الإيمان وما شابه ذلك، ولكن إن شاء الله الجميع كلهم على خير، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم أجمعين. نعم.
والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم.
لقول النبي عليه السلام في الحديث: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. نعم.
واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله الذي يسر الله عز وجل لنا جميعا ختم كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وإنني أجيز إخواني أن يروها عني بالأسانيد المتصلة إلى الحافظ ابن قدامة، وهي كثيرة، وعندكم محرر في إجازة أحد هذه الأسانيد بما أرويه عن شيخنا الشيخ عبد القيوم الرحماني وجماعة كلهم يروونهم بأسانيدهم عن أحمد ولي الله الدهلوي، عن سيد نذير حسين، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده لأمي عبد العزيز الدهلوي، عن والده أحمد ولي الله الدهلوي، عن إبراهيم الكوراني، عن سالم السنهوري، عن نجم الغيطي، عن زكريا الأنصاري، عن ابن الذهب بن حجر العسقلاني، عن ابن الذهبي، عن الذهبي الحافظ، عن البنياسي، عن ابن قدامة رحمه الله تعالى بالأسانيد، وهي كثيرة جدا مخرجة في كتب الأثبات والأجزاء الحديثية، وكل ما يصح روايته عن طريق صاحب الإرشاد وصاحب ولي الله الدهلوي وصاحب كتاب الإرشاد إلى علوم الإسناد وكتاب حجة الله البالغة، كل ما وصل به من أسانيد إلى الإمام الحافظ ابن قدامة أنتم مجازون جميعا من الإخوة الحضور والأخوات المتابعات والإخوان المتابعون عن طريق إخوان المتابعين عن طريق الإنترنت، كلهم مجازون بأن يروا عني هذه الرسالة بأسانيدها والوصية العناية بها وقراءتها وإقرائها والعناية بشرح العلماء لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.